العاشرة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله، أحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تقول إن المصادقة على القرار المعادي لإيران بالأمم المتحدة تعكس نفاق المتبنين وتفتقر للشرعية. صنعاء تؤكد أن المصالح الأمريكية ستكون أهدافا مشروعة للقوات اليمنية في مواجهة الدعم الأمريكي للعدوان. والمعارضة البحرينية تدين الإعدامات غير القانونية والقتل خارج نطاق القضاء الذي يمارسه النظام البحريني. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المصادقة على القرار المعادي لإيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة تعكس نفاق المتبنين له وتفتقر إلى الشرعية والمصداقية. وقال ناصر كنعاني إن استخدام المؤسسات الدولية كأداة لممارسة الضغط على الجمهورية الإسلامية مثال بارز على إساءة استخدام المفاهيم والقيم السامية لحقوق الإنسان لتحقيق أغراض سياسية ضيقة الأفق. ولفت كنعاني إلى أن متبني هذا القرار هم أنفسهم الذين ينتهكون جميع المبادئ الأساسية والأولية لحقوق الإنسان في العالم، مشيرا إلى مواكبتهم للإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد الشعب الإيراني واستضافتهم للجماعات الإرهابية. اعتبر سفير مندوب الجمهورية الإسلامية الدائم لدى الأمم المتحدة أن الإنهاء غير القانوني لعضوية إيران في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة بضغط أمريكي انتهاكا لجميع المسارات القانونية. وقال أمير سعيد إيرواني إن أحد أهم الأزمات الحالية في العالم هو خطر تبني نهج أحادي الجانب للقضايا المتعددة الأطراف، معتبرا أنهاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة مثالا واضحا على مثل هذا الخطر. وأضاف إيرواني بعد هذه المغامرة السياسية تعرضت الأمم المتحدة وأجهزتها وقيمها الأساسية للهجوم من قبل أمريكا، داعيا للوقوف ضد مثل هذه الإجراءات الأحادية وغير القانونية. وفي موضوع اليمن، حذر عضو المكتب السياسي لأنصار الله عبد الوهاب المحبشي من أن المصالح الأمريكية ستكون أهدافا مشروعة للقوات اليمنية في مواجهة الدعم الأمريكي المفتوح للعدوان والحصار. وأضاف المحبشي أن القوات اليمنية حاضرة لمواجهة أي تصعيد أو عمليات خاطفة قد يتدخل فيها الأمريكيون مباشرة. ولفت إلى إصرار واشنطن على استمرار الحرب عبر رفض مشروع قرار وقف دعم السعودية وتصديها لأي محاولة لوقف العدوان على اليمن، وأعرب عن يقينه بخسران رهانة تحالف العدوان، وأكد أن الشعب اليمني الذي صمم على تحمل الألام في سبيل حريته لن ينكسر أمام الحصار. عقد تكتل المعارضة البحرينية في العاصمة البريطانية لندن مؤتمرا صحفيا دان فيه الإعدامات غير القانونية والقتل خارج نطاق القضاء الذي يمارسه النظام البحريني. المؤتمر الذي سمي بيوم شهداء البحرين جاء بمناسبة الذكرى السنوية لأول شهيدين من انتفاضة الشعب البحريني في التسعينيات، وتم بحضور العديد من النشطاء والحقوقيين وحظي بتغطية إعلامية واسعة. واعتبر المشاركون في المؤتمر أن يوم شهداء البحرين أصبح منارة للصمود، وأن استمرار ارتقاء الشهداء دليل على إصرار الشعب على أن يختار حكومته بنفسه، مطالبين الحكومة البريطانية إلى ضرورة مراجعة حساباتها في التعاطي المبني على المصالح في البحرين والتغاضي عن معاناة البحرينيين. وحول عقد تكتل المعارضة البحرينية في العاصمة البريطانية لندن مؤتمرا صحفيا تحت عنوان معا ضد الإعدامات غير القانونية والقتل خارج نطاق القضاء، تابعوا هذا التقرير.
مع تجدد ذكرى عيد الشهداء في البحرين 28 والذي يصادف 17 من ديسمبر من كل عام، وضمن فعاليات تكتل المعارضة في الخارج عقد مؤتمر صحفي في لندن تحت عنوان معا ضد الإعدامات غير القانونية والقتل خارج نطاق القضاء، تجديدا لذكرى سقوط أول الشهيدين هاني خميس وهاني الوسطي إبان انتفاضة الكرامة في التسعينيات. أبرز المتحدثون في المؤتمر بإدارة الدكتور سعيد الشهابي أهمية إحياء ذكرى ضحايا الإعدامات غير القانونية، حيث ركزت جوزي ثوم على ضرورة أن تراجع الحكومة البريطانية حساباتها في تعاطيها المبني على المصالح في البحرين والتغاضي عن معاناة البحرينيين.
عقدت اليوم هذه الندوة، هذا المؤتمر الصحفي، من أجل تسليط الأضواء على ما يسمى في البحرين عيد الشهداء في 17 من ديسمبر، وهو اليوم الذي سقط فيه أول شهيدين في العام 1994.
وبدأ القس فرانك جيلي حديثه مستشهدا بثورة الإمام الحسين عليه السلام وتضحياته، موضحا أن يوم شهداء البحرين أصبح منارة للصمود، وسقوط الشهداء دليل على إصرار الشعب أن يسود البلاد حكم ديمقراطي.
أشعر بخيبة أمل لأن البابا فرانسيس يتمتع بالسمعة والقوة، لكن في البحرين فشل في إظهار قوته في التصرف على النحو الذي يقول فيه بصوت عال، أو ربما بوجه مبتسم يشير بإصبعه إلى خليفة ويقول ما تفعله ليس صحيحا، مستخدما لغة قوية جدا، لكنه لم يفعل.
نستضيف هذا الحدث اليوم لإحياء ذكرى من فقدوا حياتهم على أيدي السلطة، ولزيادة الوعي حول القمع والعنف المستمر، وللدفع من أجل تحقيق عدالة المساءلة. الحكومة البريطانية تواصل دعمها من خلال الاستمرار في تقديم برامج التدريب والدعم المالي، وإظهار أن المجتمع الدولي يراقب ولا يمكنه الاستمرار في دعم البحرين.
حقوق كثيرة حدثونا عنها، لكن مسرح الأحداث يكشف حجم الكارثة بحق أبناء البحرين. القصة بدأت تفاصيلها ثورة راح ضحيتها شهداء بحثوا يوما عن الحرية، فكان أولها وجع وآخرها حقيقة وأوسطها بين أيديكم للنشر، والمجتمع الدولي في سبات عن أبسط الحقوق المغيبة في البحرين.
اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اعتماد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا على خلفية حربها على أوكرانيا، وسيتم إضفاء الطابع الرسمي على الحزمة من خلال ما يسميه الاتحاد الأوروبي إجراء مكتوبا بحلول ظهر اليوم. وكانت المفوضية الأوروبية عرضت هذه الحزمة في السابع من كانون الأول مقترحة إضافة 200 فرد وكيان على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، بينهم القوات المسلحة وثلاثة مصارف بروسيا. وفي واشنطن قال مسؤولون أمريكيون أن وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم استغلال شهور الشتاء البطيئة لزيادة التدريب العسكري للقوات الأوكرانية. دان القضاء الأمريكي رسميا النظام السعودي بالتجسس والقرصنة عبر شركة تويتر بعد إدانته مديرا سابقا في الشركة بالتجسس لصالح الرياض. وقال ممثلو الدعاء أن أحمد أبو عمو المدير السابق لتويتر حكم بالسجن 3 أعوام ونصف بعد إدانته بالتجسس لصالح السعودية عبر مشاركة بيانات مستخدمين على مدى أعوام وتعريضهم للمقاضاة المحتملة. وكشفت التحقيقات عن تلقي أبو عمو من مسؤول سعودي ساعة قيمتها 42,000 دولار إضافة إلى تحويلين ماليين بقيمة 100,000 دولار. وسبق لأوساط أوروبية المطالبة بوقف حساب بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على تويتر بعد تورطه بأنشطة تجسسية. بهذا وصلنا معكم لختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تقول أن المصادقة على القرار المعادي لإيران بالأمم المتحدة تعكس نفاق المتبنين وتفتقر للشرعية. صنعاء تؤكد أن المصالح الأمريكية ستكون أهدافا مشروعة للقوات اليمنية في مواجهة الدعم الأمريكي للعدوان. والمعارضة البحرينية تدين الإعدامات غير القانونية والقتل خارج نطاق القضاء الذي يمارسه النظام البحريني. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أيها الأحبة مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، وها نحن على الموعد معكم في برنامج العدل المنتظر، هذا البرنامج المهدوي. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم في الاستوديو، الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ سليم المولوي. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وأهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقكم الله لكل خير.
شكرا جزيلا لكم على الحضور معنا في سلسلة حلقات برنامج العدل المنتظر. مستمعينا الأكارم، نبدأ البحث والحوار في هذه الحلقة إن شاء الله بعد الفاصل، تابعونا. حياكم الله مستمعينا الأكارم وأهلا ومرحبا بكم. نبدأ البحث معكم في هذه الحلقة حول برنامج العدل المنتظر، حول موضوع الحلقة رايات خراسان إلى القدس. حياكم الله شيخنا، أهلا ومرحبا بكم مجددا. نبدأ البحث معكم في رايات خراسان إلى القدس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واقعا أنه الأرض القدس وبيت المقدس والمكانة التي كانت وما زالت إلى اليوم هي في قلوب المسلمين، وما جرى عليها على مر التاريخ، نرى أنه حتى عندما أرسل الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام إلى أرض الحجاز في بداية الأمر، أنه أرسله إلى مصر، بعد ذلك أنه تزوج من هاجر، فجاءه الأمر أن ينتقل إلى إلى الحجاز، لكن هو ولوط، فأرسل لوط ابن أخيه إلى جنوب فلسطين، إلى الأرض المرتبطة ما بين فلسطين وما بين الأردن، بالوقت الحاضر كانت هي منطقة واحدة، فأرسله إلى هذا المكان لكي يؤدي ما عليه من تبليغات الله سبحانه وتعالى. إذن قضية تاريخيا دينيا بقضية المقدس والقدس، تاريخيا في قضية السبي البابلي وما جرى على أثر نبوخذ نصر الذي هو يسمى ببخت نصر، كيف جرى على أيديه سبي اليهود من فلسطين،
نعم،
وجاء بهم إلى بابل ومن ثم عادهم قروش. إلى أرض فلسطين ثانية، كيفية تأسيس دولة بني إسرائيل على يد سليمان وعلى يد داود، وكيف أسسوا الدولة المهدوية التي هي تأتي أصلا من الدول الأربعة التي سوف نبينها في المستقبل القريب إن شاء الله من خلال الحلقات، بأنه الدول السماوية الأربعة هي كلها ممهدة لدولة الإمام، واحدة منها الدولة الإسرائيلية على يد داود وسليمان.
نعم.
وأيضا ما جرى وعليها من قضايا ذكرها لنا التاريخ. نعم، إذن اهتمام العالم واهتمام الأديان واهتمام التاريخ بأرض القدس هذا واضح من خلال أيضا الروايات الواردة عن عصر الظهور وعن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. تقدمنا برواية في الحلقة السابقة في قضية الخراسان، روايات الخراساني التي نعم. سوف تصل إلى إيليا، وما شرح فيها ابن كثير عندما بيّن قال هذه الرايات هي ليست هي التي أقبل بها أبو مسلم فاستلب بها ملك دولة بني أمية، بل هي رايات سود أخرى تأتي بصحبة الإمام المهدي. هذه الإمام مني، لأنه الترمذي لا يقول
نعم
الإمام
نعم.
نعم الإمام المهدي، فنعم فيذهبون به إلى المقدس. فالرواية التي بين أيدينا الآن هي رواية عن سعيد ابن المسيب.
نعم.
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تخرج من المشرق رايات سود لبني العباس، وينسبها لبني العباس، لكن هي رايات مشرق تأتي من خراسان على دفعات متعددة. الدفعة الأولى التي هي كانت عن طريق كما بينها ابن كثير بأنه أبي مسلم الخراساني وأبو سلمة الخلال، ولبني العباس فتمكث ما شاء الله ثم تخرج رايات سود أخرى. إذن هنالك دفعات من رايات السود. إذن اهتمام أهل خراسان بالدولة الإسلامية والرايات الإسلامية والحكم الإسلامي ورايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مستمرة في دعمها لهم. بعد الانحراف الأموي خرجت رايات سود من خراسان، وبعد الانحطاط العالمي الذي هو سوف يأتي عن طريق السفياني وعن طريق أوروبا سوف تخرج تلك الرايات الواردة الرواية عن الرسول الأعظم. قال ثم تخرج رايات سود صغار مجتمعة تقاتل رجلا من ولد أبي سفيان، الرواية التي مرت علينا في الحلقات السابقة، الذي ماذا؟ الذي أرسله السفياني
نعم
من بني أمية، رجلا من ولد أبي سفيان، وأن أصحابه من قبل المشرق يؤدون الطاعة للإمام المهدي ينتهون بإيليا. إذن نفس الرواية رجعت إلينا بأنه نهاية المعارك سوف تكون أين؟ المطاف في فلسطين في القدس. لما؟ لأنه يبدو اجتماع العالم كله سوف يكون في المقدس في القدس لمحارة الإمام المهدي. إذن مركز أوروبا، مركز الغرب، مركز الفكر المنحرف، الفكر الأموي الجديد الذي سوف يظهر في آخر الزمان، أنه كله بأين يجتمع؟ سوف يجتمع في هذه البقعة. فلذلك نحن نرى الدعم الغربي والدعم الأوروبي كيف يكون بتلك القوة وتلك الشدة في هذا. وهذا
أحسنت.
من عجائب الزمان
نعم.
أن يكونون أهل البلاد أقلية في بلاده. والله من الغريب.
أحسنتم. نعم. جزاكم الله خير جزاء. اسمح لي أقف عند فاصل وأعود نكمل الحوار. مستمعينا الأكارم ابقوا معنا بعد الفاصل نعود إليكم.
الله يا الله، والله الذي لا الله الملك يا الله القدوس يا الله السلام يا الله المؤمن يا الله المهيمن يا الله العزيز يا الله الجبار يا الله المتكبر يا الله الخالق يا الله البارئ يا الله المصور يا الله الغفار يا الله القهار يا الله الوهاب يا الله.
حياكم الله مجددا واهلا ومرحبا بكم، ونكمل الحوار في موضوع رايات خراسان إلى القدس مع سماحة الشيخ سليم المولوي. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، نكمل البحث في هذا الموضوع سماحة الشيخ.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. فمن خلال هذه الروايات أنه بني العباس بني العباس بني العباس استغلوها إعلاميا،
نعم
بني العباس استغلوا هذه الروايات، فنرى أنه أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور كيف أنهم سموا أحد أبنائهم بالمهدي وأعطوه نفس الصفات التي ماذا في الروايات، وقالوا بأنه هو هذا صاحب الزمان وأيدوه ودعموه. فلذلك أنه نرى أنه أبو جعفر المنصور عندما سلم الولاية للمهدي كان يؤيد ويدعم المهدي بأنه يقول لهم بأنه هذا العصر، وعليكم لأن تعرف أنت الدولة العباسية أنه كانت في بداياتها ولا بد من الإعلام من أجل إرساء أركانها عن طريق ماذا؟ عن طريق الدين، عن طريق الروايات، فأكدوا على هذا الأمر. لدينا رواية عن محمد ابن الحنفية قال تخرج رايات سود لبني العباس ثم تخرج من خراسان أخرى. هذا نفس المضمون الذي يؤيد على أنه خراسان ولودة، خراسان دائما ترسل من يحاول جهد الإمكان التخلص من الظلم ومن الجور، وخاصة في قضية فلسطين.
نعم.
فنرى نحن أنه الإمام الخميني كيف أنه هو الذي جعل آخر جمعة هي ماذا؟ يوم الأرض لفلسطين في كل دولة، والحمد لله الذي ماذا جعل العالم كله يجتمع في هذا اليوم في أيام رمضان، نعم، من أجل نصرة فلسطين والتخلص من شرذمة المجتمع الصهيوني والعصابة الصهيوني. وهذا من فكر الإمام المتولد من أين؟ من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. والآن كما نرى السياسة الخامنائية حفظه الله ورعاه بأنه أيضا ينهج نفس المنهج، بأنه دائما يركز على ماذا؟ على أنه هؤلاء زائلون شاءوا أم أبوا، ما دام هنالك من يريد الخلاص منهم فهم زائلون. فإذا تقول الرواية ثم تخرج من خراسان رايات أخرى قلانسهم سود وثيابهم بيض، على مقدمتهم رجل يقال له صالح ابن شعيب لا يقف إلا في إيليا.
نعم.
إذن نفس الفكرة التي نعم تجتمع على أنه حركة خراسان كلها ماذا؟ كلها تصب في الخلاص ومن السفياني وأتباع السفياني في نهاية المطاف، ويكون مركز الحرب الأخيرة هو في القدس وفي بيت المقدس. نعم.
أحسنتم جزاكم الله ألف خير. اسمح لي أيضا أقف عند فاصل وأعود نكمل الحوار. أيها الأحبة، على الإنسان أن يتهيأ لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولنصرة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن يكون منتظر حقيقي للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني في عصر الغيبة أن يربي نفسه على انتظار الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا توفى هذا الشخص المنتظر للإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، فهو ما دام على ولاية الإمام، ما دام منتظر لأمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه فهو على حق. لاحظوا هذا الحديث حول عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: إذا قام القائم أتى المؤمن في قبره فيقال له: يا هذا إنه قد ظهر صاحبك، فإن تشاء أن تلحق به فالحق، وإن تشاء أن تقيم في كرامة ربك فأقم. يخيرون، فهنيئا لمن ينتظر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث كان في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. بعد الفاصل نعود إليكم.
عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تحيط بك دنيا البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح عنا، بنفسي أنت أمنية شائقين يتمنى من مؤمنين ومؤمنتين ذكرى فحنا.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، نحن معكم وبرنامج العدل المنتظر ومواضيع المهدوية. من المواضيع المهدوية مستمعينا الأكارم، هناك يعني أسماء في المنظومة المهدوية، في الثقافة المهدوية، اسم الخراساني واسم صالح بن شعيب. من هو الخراساني، دور الخراساني ودور صالح بن شعيب؟ حياكم الله سماحة الشيخ سليم المولوي، وأنت معنا في هذه الأبحاث المهدوية، جزاك الله خير. نعم، ما هو دور الخراساني وصالح بن شعيب؟
واقعا أنه هاتان الشخصيتان هما من أصحاب الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن القادة الذين يأتمرون بأمره، وهما يشاركان الإمام في حركته وظهوره المقدس. والروايات تذكر لنا أن القوات الإيرانية عندما تدخل إلى العراق بإعلان الولاء للإمام والبيعة له، حيث تخرج من خراسان إلى الكوفة، وعند الظهور تقوم بالبيعة له. ومن جهة أخرى تذكر بعض المصادر السنية أيضا حركة الإيرانيين، وتجمعهم في جنوب إيران، والتي نعم يحتمل أن تكون هي زحفا جماهيريا باتجاه الحجاز بنحو الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك الرواية تقول: إذا خرجت خيل السفياني إلى الكوفة،
نعم،
بعث في طلب أهل خراسان، ويخرج أهل خراسان في طلب المهدي. سفياني يريد أهل خراسان، والسفياني يريد أهل خراسان باعتبار أهل خراسان يريدون المهدي. نعم ونعم،
نعم.
الرواية عن ابن حماد في صفحة 86. وهذا التجمع الذي جميعه يقول يكون في بيضاء الصخر بقيادة الخراساني وقرب الأهواز، وأن الإمام المهدي يتوجه نحو تحرير الحجاز إلى البيضاء الصخر، يلتقي بأنصاره الخرساني وجيشه ويخوضون معارك ضد السفياني. إذن الخرساني والصالح بن شعيب، هذا الاتحاد الذي بينهما بإمرة الإمام المهدي الذي يجعلهما هم القائد والنائب. جيش الإمام المهدي تجدون فيه جماعة من مصر، جماعة من المغرب، جماعة من الحجاز، جماعة من العراق، جماعة من وهكذا، لكنه الأقوى هي من؟ الأقوى هي جماعة الخرساني، لأن كلهم سوف يكون تحت إمرة الخرساني وصالح ابن شعيب.
أحسن، اسمح لي أقف أيضا عند فاصل سماحة الشيخ جزاك الله ألف خير، ونعود نكمل الحوار معكم حول هذا الموضوع في قضية دور الخرساني وصالح بن شعيب. مستمعينا الكرام، تابعونا بعد الفاصل، نعود إليكم لكي نكمل برنامج العدل المنتظر.
المهدي أمل أمل يغلق في الدنيا هيهات. المهدي يصدق يصدق إن حسينا لا مات. المهدي فجر للثارات. المهدي قادم ناصر للثروات. المهدي ثائر شارع سيف الثار. المهدي فجر للأحرار. المهدي أمل أمل يطلق في الدنيا هيهات. المهدي يصدق إن حسينا لا مات. المهدي فجر للثارات.
حياكم الله مجددا وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم في برنامج العدل المنتظر، ونكمل الحوار في موضوع دور الخراساني وصالح بن شعيب. حياك الله سماحة الشيخ، نكمل البحث في هذا الموضوع.
جيش الإمام المهدي، تكون قوات الخراساني هي الثقل الأكبر في جيش المهدي عليه السلام الذي يعتمد عليه في تصفية الأمور في العراق أولا، ومن ثم زحفه العظيم لفتح القدس وفلسطين، وتكون هنالك أيضا بقيادة الخرساني وصالح بن شعيب عندما تحدث معركة البصرة، وهذا ما ورد في خطبة أمير المؤمنين يشير إلى أنه الرايات الخرساني بقيادة الخرساني وصالح بن شعيب. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة يشير إلى تلك الشخصيات ويشير إلى هذه المعركة العظيمة التي تحدث في زمن الظهور بقيادة الخرساني وصالح بن شعيب، عندما يقول: فيتبعه من أهلها عد من قتل في الأبلة من الشهداء. يعني يتبعون الخرساني مجموعة الذين قتلوا في منطقة الأبلة، وهؤلاء الذي نعرف احنا الذين قتلوا في الأبلة هم مسيح، اغلبهم نصارى. فيقول أمير المؤمنين: أناجيلهم في صدورهم. يبدو هؤلاء من الأبدال حسب الروايات الواردة لدينا، أنه في آخر الزمان عند الظهور يظهرون مجموعة من الأبدال الذين قد استشهدوا ومات وقتلوا، سوف يكون لهم ظهور ثانية لنصرة الإمام المهدي. أناجيلهم في صدورهم. نعم، وهذا يشرحه لنا ابن ميثم في صفحة 128. لذلك نرى أنه في رواية ابن حماد عندما تكون الكفة يقول للإمام المهدي في بداية الأمر، خاصة في جنوب العراق في الكوفة وكربلاء والبصرة، أنه يرفضون دخول الإمام: ارجع من حيث أتيت، لا حاجة لنا بك فإن دين جدك بخير. عندما هنا ابن حماد يقول عندما يرون الكف قد أصبحت للإمام المهدي هم يبدأون يطلبونه يزحفون لنصرته. يقول ابن حماد يقول أنه الكف عندما تكون للإمام المهدي الناس تطلبه، فعند ذلك يتمنى الناس المهدي ويطلبونه. إذن تلك الشخصيات، شخصيتان التي هي صالح بن شعيب والخرساني، هما القيادة الأساسية للإمام المهدي عجل الله فرجه من جهة المشرق. أما أهدى الرايات، راية اليماني، هذا ما بيناه بأنه أهدى الرايات هم كلهم سوف يكونون على جهتين، جهة من اليمن والجهة الثانية التي هي من جهة المشرق، وخاصة الواردة عن الخرساني. نعم،
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ على ما تفضلتم به معلومات قيمة في هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق إن شاء الله لكي نلتقي بكم في الحلقات القادمة، ومواضيع مهدوية مهمة إن شاء الله تطرحونها وتبحثونها في برنامج العدل المنتظر. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الأكارم. نعم أيها الأحبة، الإنسان المؤمن المنتظر المحب للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ينبغي أن يعرف تكليفه. أي تكليف؟ التكليف الذي يرضي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يؤدي حق الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وفي الدعاء وارد وأعنا على تأدية حقوقه واجتناب معصيته. نعم، لابد أن نرى طاعة الإمام في أين، ومعصية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أي شيء يغضب الإمام، أي شيء يعصي الإمام نبتعد عنه إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أنصار الإمام جميعا إن شاء الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل لوليك الفرج. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ آه.
الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه أمريكا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مسار الأفول والانهيار الذي تواجهه القطبية الأحادية الأمريكية في ظل الواقع الجيوسياسي الجديد الذي يشهده العالم، وفي ظل الأزمات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والثقافية التي تعصف بالولايات المتحدة وتجعل منها تدريجيا قدرة متآكلة ومتناحرة داخليا وخارجيا، وتراجع القدرة الأمريكية الناعمة. في حلقة اليوم نسلط الضوء على تدهور الأسرة في الولايات المتحدة الأمريكية. عنوان الحلقة: تفكك العائلة الأمريكية كأحد مؤشرات انهيار أمريكا. تابعونا بعد هذا الفاصل.
سيداتي أنساتي سادتي، في السياق الاجتماعي لا خلاف حول تأثير الأزمات المجتمعية الداخلية في تضاؤل قوة الولايات المتحدة، علما أن أغلبية المحللين تركز على تأثير أحداث السنتين الأخيرتين من عهد دونالد ترامب في ازدياد وتيرة فقدان البريق الأمريكي، لا سيما مع سياسات التخبط والازدواجية والفساد والفشل في إدارة جائحة كوفيد 19 داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث ازدياد الهوة بين الأغنياء والفقراء في أمريكا وازدياد الفقر، مما أدى إلى تصدع المجتمع الأمريكي وتخلخل النسيج الاجتماعي، متمثلا في التفكك الأسري والعزوف عن الزواج وازدياد حالات الطلاق والانفصال والأمهات العازبات والأطفال غير الشرعيين، وكذلك انتشار عصابات الجريمة المنظمة والانحراف السلوكي لدى الأطفال والقاصرين، وازدياد الإدمان على المخدرات وخصوصا في الأحياء الفقيرة.
أشارت دراسة حديثة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية يوجد فيها أحد أكبر معدلات التفكك الأسري في العالم الغربي، حيث لا يعيش سوى 68% من الأبناء مع والديهم، وجاءت أمريكا في المرتبة الرابعة في تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأقل النسب سجلت في لاتفيا حيث بلغت 64.9%، فيما كانت نسبة ألمانيا 82% وإيطاليا 92.1% والولايات المتحدة 70.7%. وأظهرت الدراسة أيضا أن نسبة الأبناء الذين يعيشون مع أمهاتهم وليس آبائهم تبلغ 27.6% بالمملكة المتحدة، فيما تبلغ نسبة من يعيشون مع آبائهم فقط 2.4%.
نعم أعزائي الكرام، وكانت نسب الأبناء الذين يعيشون مع أمهاتهم فقط مرتفعة في لاتفيا حيث بلغت 30.2%. ترتبط الجرائم بظروف المجتمع وخصائصه بعيدا عن وجود حالات شاذة مرضية، وإن كان لها مرجعية مجتمعية نسبية، ويكاد لا يخفى على أحد ما يعانيه المجتمع الأمريكي من انحلال في المستويات الثقافية والأخلاقية والقيمية في مقابل انشغال أقصى بالحياة المادية، ما يؤدي إلى تفكك أسري ينبئ بتفكك المجتمع. الخطر الذي دفع إلى رفع الصوت في ضرورة كبح التفلت الأخلاقي بكل مظاهره. وفي هذا السياق يحذر الكاتب تيرنس جيفري في مقال له في موقع ديلي سيجنال في شباط فبراير 2022 بعنوان 40% أمة بلا أب، من أن الولايات المتحدة الأمريكية تسير باتجاه خاطئ معاكس للطبيعة، فقد ارتفعت نسبة الأطفال من أمهات غير متزوجات منذ العام 2008 وحتى العام 2020 فوق 40%، متسائلا عن تأثير جيل سيبلغ سن الرشد مفتقدا للحياة الأسرية التقليدية. لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة الطهران العربية، وهذا البرنامج الأسبوعي أفول أمريكا، نتناول فيه تفكك العائلة الأمريكية كأحد مؤشرات انهيار أمريكا.
نعم مستمعينا الكرام، والناظر إلى الأسرة في أمريكا اليوم يجد أسرا مفككة، فالوالدان لا يستطيعان أن يحكما على أولادهما لا فكريا ولا خلقيا، فالابن يحق له أن يذهب أين شاء أو أن يفعل ما يشاء، وكذلك البنت يحق لها أن تجلس مع من تشاء وأن تنام مع من تشاء باسم الحرية وإعطاء الحقوق. وبالتالي ما هي النتيجة؟ أسر مفككة، أطفال ولدوا من غير زواج، وأباء وأمهات لا راعي لهم ولا حسيب. وكما قال بعض العقلاء، إذا أردت أن تعرف حقيقة هؤلاء القوم فاذهب إلى السجون وإلى المستشفيات وإلى دور المسنين والعجزة، فالأبناء لا يعرفون آباءهم إلا في الأعياد والمناسبات.
نعم أعزائي الكرام، التدهور الكبير في الحياة الأسرية والتي تمثل أصغر حلقة للترابط الاجتماعي هو في الحقيقة نتيجة لارتفاع الحاد في معدلات الطلاق وزيادة أعداد الأسر التي هجرها الآباء أو الأمهات. وإذا ما خرجنا من نطاق الأسرة نجد تفككا أكثر في التجمعات الأوسع مثل الأحياء والكنائس وأماكن العمل، ولكن أبرز تدهور في الحياة الاجتماعية الأمريكية هو تفكك العائلة، فقد كانت له عواقب اقتصادية تمثلت في ارتفاع معدلات الفقر لارتباطه بوجود الأم كمعيل وحيد للأسرة.
فنستطيع القول إن المعضلة التي واجهت المجتمع الأمريكي منذ عقود طويلة تتجلى في الموت والذوبان التدريجي لكيان الأسرة النواتية المؤلفة من أب وأم وأطفالهما، والتي تشكل عماد المجتمع والثقافة الأمريكية بل أي ثقافة وأمة. وبالتالي يؤكد هذا التفكك الأسري كمؤشر مهم لأفول وانهيار أمريكا.
نعم أعزائي الكرام، منذ نحو 30 سنة تدافعت نبوءات تحلل أمريكا، وكان أكثرها عمقا نبوءة المؤرخ الأمريكي من أصل بريطاني بول كينيدي، وبالذات في كتابه الأشهر صعود وسقوط القوى العظمى، وركز فيه على توقع انحسار الإمبراطورية الأمريكية بسبب تراجع قوة اقتصادها وتدني مقدرته على الوفاء بتكاليف السلاح الأمريكي المنتشر على رقعة عشرات البلدان. وفي وقت مقارب لصدور كتاب كينيدي ظهر كتاب ألفين توفلر الموجة الثالثة، الذي توقع انهيار الولايات المتحدة على طريقة ما جرى للاتحاد السوفيتي وتفككها إلى عدد من الدول المستقلة، وكانت عينه وقتها على شرارة ثورات السود. وقبل شهور أعزائي الكرام عادت فكرة التفكيك نفسها إلى السطح، ونشر المفكر الكندي ويد ديفيس مقالا مهما في مجلة رولينج ستون الأمريكية، ركز فيه على المظالم الاجتماعية المدمرة للنسيج الأمريكي وتفاقم ظاهرة انعدام المساواة التي نهشت عظام الطبقة الوسطى وأتاحت لواحد بالمئة من الأمريكيين وحدهم نحو 30 تريليون دولار، مع تزايد عبء الدين الأمريكي العام ووصوله لأكثر من 27 تريليون دولار. وقد يصعب حصر نبوءات التحلل والتفكك الأمريكي المتوقع، وأغلبها يركز على الأثر الجوهري لانحدار أرقام اقتصاد وغياب العدالة. فلا شيء يجمع الأمريكيين سوى حجم الناتج الاقتصادي ومعدلات النمو والدخل الفردي، كما أكد مبكرا المؤرخ الأمريكي شيلزنجر. وإخفاق الاقتصاد يثير النزاعات التفككية، وقد صارت تيارات الانفصالية في أمريكا محسوسة أكثر فأكثر، ليس فقط في ولاية غنية جدا مثل كاليفورنيا التي صار البيض أقلية فيها، بل في تكساس وغيرها، وانتشار حركات انفصال في 15 ولاية. وإلى حد دفع محللا في واشنطن بوست أن يكتب مفزوعا عن سوء المصير الذي ينتظر أمريكا مع انتفاخ ظاهرة الترامبية وعودة أعلام الولايات الكونفدرالية التي كانت طرف الصدام الآخر في الحرب الأهلية زمن لينكولن. وقد ظهرت هذه الأعلام بكثافة في غزوة الكونغرس الأخيرة، وقبلها في عام 2019 نشر مركز أبحاث بيو استطلاعا لآراء الأمريكيين، كان سؤاله المحوري عن رؤيتهم لصورة أمريكا عام 2050، وكان غالب الآراء يشير لتوقع ضعف دور أمريكا في الخارج مع تزايد مصاعب اقتصادية في الداخل. والمغزى أن أمريكا ربما تحتاج إلى قلب المصائر لا قلب النتائج الانتخابات، وهذه معجزة تبدو مستحيلة في زمن نهايات لا في وقت معجزات.
إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا. موعدنا يتجدد الأسبوع القادم وفي مثل هذا اليوم، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم.
فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، ولنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم.
نقضي ساعة طوالي نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم، إن سئمنا لا نبالي بل نسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم، والدي خير عون كان لي عند المحل.
أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألف عظ لسان كل شكر قد رنم، اجمعوا كل المعاني من عراب أو عجم، لا توافي شكركن لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا